أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني فيما يرتبط ببحث مسألة دعوى الثانوية الذين قالوا أن الله سبحانه أن الوجود لا بد له من خالقين وإلهين، وسر ذلك ما يدعون أن هناك شرا وأن هناك خيرا، وبالتالي إله الخير ليس إله الشر، هكذا كانوا يزعمون. نحن ناقشناهم وذكرنا دليلين بالأصل، قلنا بأنه لكن لا نعيد المطالب يعني مرة ثانية. إذا قلنا الأصل أنه عندنا الأدلة أو عندنا يقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير المحض، وبالتالي ما نتوهمه أنه ماذا شرور أو نواقص أو ما كذا، هذه هي التي نحتاج أن نؤولها أو نبحث أو نبررها بتعبيرنا. مثلا باب المثال باب التقريب للفكر، مثل حين أن العقل يقطع بأن النقيضان ماذا؟ أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفع. فإذا وجدنا الشيء شبيه بالنقيضين مجتمعين مثلا، ماذا نقول؟ هل العقل يرفع اليد عن اليقين الذي وعليه الاحتمال، أو لا يقول هذا موضوعا ليس هو من النقيضين، هذا شبه نقيضين، يصير هذا يحتمل يصير، وهكذا على كل حال. ثم قلنا بأنه ذكرنا دليلين، دليل ما نقلناه عن أرسطو حللناه اللي برعنا بأنه الشر قياسي أو نسبي وضحناه، والدليل بالأمس الآخر هو الدليل ما ذكرناه عن من؟ عن أفلاطون الذي يقول الشر أمر عدمي لا تحقق له إطلاقا بالبيانات الاستقرائية التي ذكرناها. وبهذا تم الحديث عن هذه النقطة. نحن وعدناكم بأننا راح نذكر بعض الأجوبة أيضا لدفع الشر تكون عامة ومفيدة، يعني تكون أخف مما تقدم. ذيك بحث فلسفي معمق، هذه لها شوي أخف لكي هم تكتمل الصورة ولا يحتاج نرجع لها مرة أخرى إذا دخلنا بحث العدل الإلهي. من ضمن الأدلة التي سيقت هي أيضا ما ذكره الأعلام، أمثال مثلا السيد محسن الخرازي حفظه الله ورعاه في كتابه اللي هو شرح العقائد الإمامية حفظه الله ورعاه، يذكر مجموعة أجوبة، نختار حسب الوقت فد جوابين ثلاثة حسب الوقت طبعا عشان نختم هذه المسألة. الجواب الأول في الجزء الأول في صفحة 133 في بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية جزئين، هم كنت حقا درسنا قديما موجود الدروس. الثالث قال أن للشور، ونقرأ عبارته مع عبارة الشهيد المطهر عشان أوضحها بشكل مختصر لأنه ما أريد أن أطول بعد. الثالث يعني الجواب الثالث عنده لدفع قائلة الشرور المتوهمة، قال أن للشرور الحقيقية على فرض كونها وجودية ماذا؟ أن للشرور منافع وفوائد كثيرة مهمة. شوف على كونها وجودية، لو فرضناها شبه وجودية أو قياسية ما شئت فعبر عشان إحنا ولو نتكلم بها اللغة. أن للشرور الحقيقية على فرض كونها وجودية ماذا؟ منافع وفوائد كثيرة مهمة، بحيث يمكن سلب الشرية عن الشرور بملاحظتها. لو تلاحظ الثمرات اللي تترتب على اللي انت تسمي شرور راح تروح تطلع بنتيجة انها ليست بشرور اساسا. ولذا يقول ولذا حكي عن أرسطو المعلم الأول المعلم الأول كان يوصف لأرسطو كما يعبرون، والمعلم الثاني الفارابي رحمه الله. ولذا حكي عن أرسطو المعلم الأول أن كثيرا من هذه الشرور مقدمة لحصول خيرات وكمالات جديدة، فبموت بعض الأفراد تستعد المادة لحياة آخرين، لحياة الآخرين، وبإحساس الألم يندفع المتألم إلى علاج الأمراض والآفات وإبقاء حياته، إلى غير ذلك من المصالح التي تترتب على الشرور اللي نسميها شرور، فوائد تترتب. يعني مثل ما ينقلون في بعض الروايات اللي في بني إسرائيل في زمن بعض أنبياء بني إسرائيل، كانوا أعداد كبير من أنبياء أرسلهم الله في قرى وأماكن وكذا، نعرفهم من لم نعرف. هكذا الرواية تقول بأن أهل قرية أو أهل منطقة طلبوا من نبيهم أن يرفع الموت عنهم. وشو ترفع الموت عنه؟ اطلب من الله، طلب من الله، فعلا ما حد مات، مر عشرات مئات السنين ما حد يموت أصلا كلهم، لكن وجدوا بأن بعدين الحياة صارت صعبة عليهم، لأن هذا الإبن مثلا الآن الشاب اللي عمره 20 سنة بقوته صار مسؤول عن إداري أبوه اللي عجز، وجده وأبو جده وجد جده وجد جده، فصار عنده مسكن طابور من الآباء المرضى بالنتيجة عمر الله رفع الموت، بعد ما رفع عنكم تقدم العمر، العمر هذا صار اللي عمره 60 واللي عمره 70 واللي عمره 80 واللي عمره 100 واللي عمره 200 واللي عمره 3. الأمهات نفس الكلام من ذيك الجهة، فهذا الشاب وهذه الشابة اللي في البيت اللي أحفاد وش صار شغلهم فقط؟ يهتموا ورعاية مثل صار دار المسنين، وهذا البيت نفس الشيء وهذا البيت نفس الشيء وهذا البيت نفس، فشبه الحياة وين؟ انشلت، أصبحت مثل ما تقول كل هذه المدينة أصبحت دار المسنين، لا أحد ينتج، لا أحد يعطي، لا أحد كذا كذا كذا. فاستغاثوا مرة أخرى بمن؟ بنبيهم، قال تعال غير هالقانون، اطلب من الله أن يغير لنا هالقانون، لا نخلد يعني لا نعيش بدر الطول فعلا. فأدركوا بأن ذي سنن إلهية فيها رحمة لكم، يعني في النتيجة هناك رحمة، الآن ندركها ما ندركها هذا مو ما هي مسألة، يعني كذين الأمور ما ندركها، يعني مثل الطفل، أنت لأنك كبير تجبر ابنك يروح الصف الأول يدرس، الطفل ما يدرك المصالح أصلا ما يريد يروح، لكن أنت شو تسوي له؟ بالترهيب والترغيب اللي يدرس، قد حتى بالضرع عشان يدرس صحيح، لكنه ما يدرك المصالح، يبي يلهو يبي يلعب كذا. هذه مسألة علمي بالمصلحة وعلم، مو مبرر أنه ماذا؟ أنه والله أتهم قضاء الحق سبحانه وتعالى بأنه ليش كذي وليش كذي. قلنا واحدة من أسباب الاعتقاد بالشرور أو أن هذا غير ملائم ما هو؟ الجهل. أحسنت، الجهل، الإنسان يجهل الحقائق. خب نعود، وإليه يقول الشيخ السيد الخرازي حفظه الله في نفس الصفحة 133 جزء الأول من بداية المعارف، يقول وإليه يقول ما ذكره الأستاذ الشهيد المطهري قدس سره، أستاذ الشهيد المطهري، من أن الموت والشيبة يلازمان لتكامل الروح وانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. قلنا أصلاً لو إحنا حللنا الموت، ما هو الموت؟ أمر وجودي، انتقال من حالة إلى حالة. من قال هذا الشعر أصلاً؟ كمال وجودي الموت، كمال وجودي. الإمام الحسين عليه السلام خط الموت على ولد آدم كما خط القلادة على جيد الفتى، أمر جمالي، أمر كمالي في النشأة، واضح مو نقص. نعم الإنسان ما يدرك حقيقته يخاف من هذا، مشكلة في الإنسان مو في الواقع، عرفت؟ مثل حين كثير أنت تشوف بعض المؤمنين أو بعض الشباب العاديين تقول أروح الحوزة يتهيب يخاف شنو حوزة وإيش وإيش فيه، لأنه ما يدرك حقيقتها بالتالي خاف منها ما يدخلها مثلا. لكن لما يدرك حقيقتها مثلا وأنها مصنع للعلم، مصنع لكذا للتكامل ووو، لا يرغب فيها مثلا، واضح؟ وإليه يقول ما ذكره الأستاذ الشهيد المطهر قدس سره من أن الموت والشيبة يعني كبر السن يلازمان لتكامل الروح وانتقاله من نشأة إلى نشأة أخرى، كما أنه لولا التزاحم والتضاد لا تقبل المادة لصورة أخرى بل اللازم إلى آخرة. كلام هم طويل قذك، لأن يقول هذا مضافا هم ينقل هذه العبارة المعروفة لولا التضاد للسهواردي اللي قلناها، لولا التضاد ما صح دوام الفيض عن المبدأ الجواد. لولا التضاد، لولا هذا التزاحم، هذا العالم في تزاحم، لما استمر ماذا؟ استمر العطاء والفيض الإلهي. يقول هذا مضافا إلى تأثير الشرور في التكامل والتسابق الحضاري والثقافي، ألا ترى أنه لولا العداوة والرقابة لما كانت المسابقة والتحرك، ولولا الحرب لما كانت الحضارة والتقدم. سبحان الله، تعبير السيد الإمام عليه الرحمن لما صارت الحرب عليهم أيام صدام ماذا قال؟ قال الحرب لطف من الله، صارت تعرفنا منه صديقنا ومنه ماذا عدونا، خلتنا نقدر وين نقاوم نستعد نتهيه. وهذا الإنسان الراكب سبحان الله، في دراسة مسوينها في اليابان على الأسماك، شاف بعض الأسماك، أكو أسماك خذوا الأسماك طبيعتها تتحرك، الأسماك بما هي أسماك تتحرك وتصطدم وكذا وتنجرح وكذا بين في يعني تقاوم تعيش كل حالة مقاومة. أسماك ومسكوا أسماك حطها في وين؟ في مكان هادم مريح كذا كذا، بعدين سووا دراسة شافوا الأسماك اللي تقاوم وتعيش حالة من الخوف عن العدو وتختفي وتروح وتجي وكذا وتأكل من قوت يدها بتعبيرنا، ألذ لحمها وأفضل للإنسان من دي السمكة اللي تعبيرنا المرفهة اللي ما يمها عدو تخاف منه ولا بحيث تبحث عن أكلها وتروح وتجي كل شيء جاهز يمه. سبحان الله، نفس الإنسان، الإنسان إذا ما يروح ويتحرك ويواواوا شو يصير؟ حين مثل حين حين مثل ما أقول حين الدراسة الحضورية غير الدراسة المجازية، الآن الواحد في بيته جالس ما شاء الله ومرتاح ويسمع الدرس، بينما لو يحضر ويروح ويجي ويناقش يقول شو يصير أفضل وأكمل. طبعا للضرورة هذا شيء آخر، ما كلامنا نقول ناقص، كلامنا أنه شيء غير شيء النتيجة. لاحظ يقول هذا مضافا إلى تأثير الشرور في التكامل والتسابق الحضاري والثقافي، ألا ترى أنه لولا العداوة والرقابة لما كانت المسابقة والتحرك، ولولا الحرب لما كانت الحضارة والتقدم، وهكذا. فمع التوجه إلى أن العالم الطبيعي عالم تدرج، إحنا لا بنحضها الحيثية، قلنا هذا عالمنا هو عالم ماذا؟ تدرج والانتقال من مرحلة لمرحلة من حالة لحالة، مو عالم اللي تتصور أنت عالم نو مثلا، عالم انصح مثل عالم الملائكة، لا، هو الله أوجده بهذه الكيفية للتكامل مثل المطبخ ومصنع للإنسان. وهكذا مع التوجه إلى أن العالم الطبيعي عالم تدرج وتكامل وحركة من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال، وتلك الحركة والتدرج ماذا؟ من ذاتيات الطبيعة المادية إلى آخر، ورجعنا خوضة لأنه في النتيجة بحثهم نكتفي بهذا المقدار. هذا خلاصة أو أهم ما يمكن أن نقرأه وين؟ في الجواب الثالث. إذن هذه اللي احنا نسميها شرور وكذا، أصلا لو ندرك فوائدها لهذا نرفع عنها عنوان الشرية، بنقول هذا خير، حرب خير مثلا كذا خير، هذا بلا خير، هذا المرض خير للإنسان. أي هذا الجواب نجعله. الجواب الآخر اللي هو عنوانه بالجواب الرابع هم في صفحة 134، قال أن البلايا والآفات والعاهات، هذه البلايا والأمراض والعاهات وكذا، كثيرا ما تصلح لإعداد الكمالات المعنوية والأخلاقية، وهو السر في الابتلاء والامتحان بها. ابتلاء يصنع الإنسان، وهذه الكمالات كالتوجه إلى الله والانقطاع عليه والتخلق بالأخلاق الفاضلة، بحيث لو لم تكن تلك الأمور لا يمكن النيل إلى هذه الكمالات المعنوية. يعني نفس هذا الإنسان المريض مثلا، شوف يصير عنده انقطاع إلى الله، يطلب يتوسل يقرأ، في ناس أصلا ربما ما عمره قرأ دعاء التوسل، ما عمره تصدق، ما عمره صار واحد عالم المعنوية، نجي تجن غمارة في الدنيا ولهواتها وشهواتها وتجاراتها وأموالها أصلا، ولا ينصرف ذهنه إلى الأمور المعنوية إلا نادرا. لكن لما يبتلى بمرض، شوف هو يبدأ يتراجع، يحسب حساباته من جديد، شوف يقول اقرا دعاء، صدق، يصلح حاله، اذا كان خاطئ يتوب، اذا كان كذا كذا. ليه؟ نتيجة الانسان ما خلق لاجل والله يجمع المال والماده، ليست هي الهدف، الهدف هو تحقيق هذه الحاله المعنويه وهي الانقطاع الى الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالبلاء بما هو بلاء يهيئ للانسان هذه الحاله لهدف الانسان، اللي هي هدف ماذا؟ هدف الانسان. يقول مثلا: من أصابه مرض وأقدم على العلاج وصبر فيه ودعا وتضرع إلى الله تعالى ورضي بما قدره له من الشفاء أو عدمه والصحة أو السقم، حصل له من القرب إلى الله تعالى والتخلق بالأخلاق الحسنة ما لم يكن له قبل ابتلائه، فالمرض أعد له هذا التعالي والتكرم. هذا المرض يقول شار شرق، ماذا فعل به؟ صار يتكامل من خلال هذا المرض. كثير منهم يقول بسبب هذا المرض كذا. نقول واحد، يقولون واحد كرامة لبعض المؤمنين ما كان هو أصلا يعني يعتقد مثلا بأنه والله هو من الموالين، ولكن ضعيف الاعتقاد من هذا الجانب للأسف، نجد شبهات وثقافة منحرفة. ما كان يعتقد أصلا أنه الإمام مثلا الذهاب إلى كربلاء يشفي المريض والتبرك بالإمام الحسين والارتباط بالضريح الشريف وكذا، ما ما عنده الاعتقاد أصلا، اعتقاد أمر مادي أنه والله يروح يتعالج. بعد يقال أنه فعلا عنده بنت صغيرة مرضت مرض خطير، القصة ينقلوها صحيحة يعني سمعنا أو الثقات، أنه مرض شديد بنته، حاول يعالجها فيها المستشفى داخل وخارج ماكو أي فائدة أصلا، وأشاروا له أنت بالنتيجة ليش ما تروح كربلاء زيارة أنت وزوجتك وبنتك، ترك الإمام حسين كذا كذا. كانت تدي ما مقتنع، ولكن أعلن أنه مثل ما يقول الواحد في بعض الحالات تمسك بأي شيء حتى لو ما كان على هواء بتعبيرنا يعني. فعلا راح، فعلا بعد انكسر قلبه مثلا، قلب زوجته كذا توسل وكذا، فعلا شوفيت بركة الإمام حسين، فغير النظر يعني خلاص. بعد صارت النظر بعد تضحت الرؤيه، لانه فعلا كنت انا ما معتقد الاعتقاد الحق، لا فعلا اهل البيت مصدر الخير والعطاء، كل خير وعطاء هو منهم سلام الله عليه. وهكذا كثير من الامور الانسان يغير مجرى حياته بسبب حادثه وابتلاء معين يهيئ ان يتكامل. ولي واضحه النقطه دي. وهكذا يقول: من صار فقيرا من دون تفريط في الكسب يشتغل. مو الفقر قسمين، فقر اختياري وفقر اجباري. اذا كان اختياري مو معذور الانسان عنه يقعد في بيته ولا ما يشتغل، ولا يوم يشتغل وعشرة ما يشتغل، هذا يفقر هو بنفسه. اما اذا كان يشتغل وينتج مسكين ولا هو هذا ما يقدر يطلع اكثر من كذي، فهذا معذور يعني. وهكذا من صار فقيرا من دون تفريط في الكسب وقنع بما في يده ورضي بما قدر له ولم يخضع لغني طمعا بماله، حصل له ملكة المناعة وعزة النفس ونحوها من الملكات الفاضلة. شوف: وهكذا غير ذلك من البلايا والآفات فإنها تصلح ماذا؟ للإعداد نحو الكمال وياي بحسب مقتضيات الأحوال. وهذا هو السر في الابتلاءات والمصيبات والحوادث، ولكن يختلف حظوظ الناس منها لاختلاف معارفهم، وعباد الرحمن أكثر حظا من غيرهم. هم يبتلون أكثر من غيرهم. في الرواية أن البلاء والإيمان ككفتين، كلما زيد في إيمانه زيد وين؟ في بلائه. تجد واضح؟ لأنهم لا يرون منه إلا ما يستحق الحمد عليه. وإن عميت أعين الناس عن رؤية جمال تلك الأمور، نعم يظهر حقيقة كل ما صدر عنه تعالى لكل أحد في يوم القيامة، كما قال عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. لأن من أسماء عالم القيامة هذه الآية موجودة في سورة الإسراء الآية 52: من أسماء يوم القيامة هو كشف الحقائق يوم تبلى السرائر. أنت الآن اللي عشت هذه الفترة 50 سنة 20 سنة 40 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة النتيجة بتنتهي. هذه مرت عليك أحداث وابتلاءات نعم وغير نعم وكذا طاعة ومعصية راح كلها تبين وين؟ راح تبين كلها إذا كان نشأة تدرك حقيقة ما أنت قمت به وتعرف الواقع أكثر. انكشف لك الرؤية تقول هذا اللي عشناه هذا اللي كذا هذا اللي كذا، مثل الحلم اللي جسمنا الإنسان مثلا عرفت. فبالتالي تنكشف له الحقيقة ومنها تنكشف سر الابتلاءات، يعرف ليش ابتلي هنا ليش ابتلي هنا، ما يثمر من هذا البلاء ما يثمر. الآن هو ما يدري، الآن يقول هذا الشهر وهذا أنا فقرت أنا كذا أنا ابتليت أنا مهما أسعيت أنا 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 وهكذا، وما يدري وش المصلحة. مهما حاول يغير بيته ما قدر، مهما حاول يغير سيارته ما قدر، مهما حاول كذا يصير عنده أموال أكثر ما قدر. لكن بعدين تنكشف له وين الأسرار المخفية وراء هذا الفعل الإلهي، إن الله منعه لأجل كذا منعه لأجل كذا منعه لأجل كذا وما شاكل ذلك. ينقل السيد القوشاني رحمه الله سيد حسن القوشاني هذه القضية من علمان القدماء، صاحب كتاب سياحة في الغرب عن سير الموت، تعرفوا هذا الكتيب لطيف قرأته قديم وقرأته كذا مرة من متوسط حصلت عليه، كتاب جدا راقي. يعني هو يحكي بعض يقول هذه مكاشفة يعني حدثت له ما بعد الموت إلى ما قبل القيامة، يعني حياة البرزخية وهي ظهر مثلهم بعض المقاطع. فهو في عنده كتاب في سياحة في الشرق أيضا كتاب كبير يحكي عن حياته شان جاء الحوزة والنجف وكذا، هم تلاميذ الأخون الخراساني صاحب الكفاية من تلاميذه. على كل حال هو ينقل هالحادثة يعني موجودة في الكتاب، يعني يقول أنا كنت دخلت الحوزة كانوا من قوشان، قوشان قريب مشهد تقريبا 200 كيلو أو أقل من مشهد المقدس. فشاهدي هذا السيد يقول أنا كنت أدرس، فالظاهر يجي أيام تعطل يم أهله يعني يم والدته ووالده وكذا ما كان متزوج فساكن في الحوزة. هو يقول يا ذاك اليوم أنا بطلع خلاص بطلع بروح الحوزة، حوزة بعيدة عنهم طبعا يمشي مسافة طويلة أو يأخذ سيارة مثلا شير كذا هناك كل يوم وش اللي يركبوه وعشان يوصل منطقة بعيدة يعني ظهروا في الأطراف ساكن وذي صايرة في المدينة مثلا الحوزة. يقول ذاك اليوم أنا طالع أنا خلاص ما أخذ أغراضي بتعبين وأروح الحوزة. يقول مريت وإذا شيء حاد فرض تعبيرنا كسرت مثلا خنجر ولا سكين مكتوطة في الشارع ولا ما يدري، فوطع عليها وجرحته جرحا عميقا يعني تأذى بعد راضي يضطر شو يسوي رجع ما يفوت فوق طريق بعيد رجع إلى بيته. يقول أنا ظليت أتعالج معي 3 أشهر تدري الطب الأول يعني مو مثل الآن يعني هالأدوية الطبيعية يقول والدته وأبوي عالجوا. يقول سبحان الله بعدين عرفت السر ليش الله كذي. يقول في أثناء ما كنت أنا طريح الفراش في البيت حدث زلزال في تلك المنطقة وتدمرت الحوزة وراح فيها آلاف حتى يحبوا يقول 10,000 ولا 12,000 ذيك الأيام. يقول حتى هذه الحوزة انتهت يعني حتى يقول نقل وأن الناس يتباحثون ويترسون وسقطت عليه. هو يقول له في الكتاب يقول سبحان يقول هذا ابتلاء لكن أنقذه نتيجة هو له عمر يعيشه يعني وذلك كان ابتلاء الله سبحانه وتعالى قال أنقل تلك النشا مو عقوبة له نتيجة انتقل تلك النشا. واضح النقطة يعني كثير من الابتلاءات هكذا فالنتيجة هو هذا أنه الإنسان نعم. فعلى كل حال يقول إلى أن يقول يروي رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله يقول من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمنى أنه في غير الحال التي اختارها الله تعالى له هذه الحال حالة كذا أو حالة كذا إلى آخرة الحالة اللي هو فيها اللي طبعا بشرط تكون مرضية لله ما يتمنى ما أن يقول ليش ما صرت كذي ليش ما صرت كذي ليش ما صرت كذي. على كل هذا يحتاج إلى بعد حسن توكل بالله. أن في رواية لطيفة أنه جاء رجل إلى الإمام الحسن عليه السلام فقال أن أبا ذر يقول، هذا الراوي، أن أبا ذر يقول الحمد لله على الفقر، والحمد لله على كذا، والحمد لله على كذا، أي أو أرضى بالفقر وأرضى بكذا بالمرض ما كذا. فالإمام الحسن قال رحم الله أبا ذر، ونحن نقول ماذا كذي مضمون الرواية، أنه نريد ما نريد ما يريده الله، يعني إن كان الله يرى المصلحة أن أكون مريض فأنا أكون مريض، أن أكون صاحي فأكون صاحي، الله يريد أن المصلحة أن أكون فقير أرضى بالفقر، إذا الله يريد نصير غني الله أنا أرضى بالغنى، يعني ما عندي أنا وين أحط اختياري وأفرض على الله سبحانه وتعالى، دع الله سبحانه وتعالى هو يختار لما فيه صلاحي. كم الواحد يتمنى أشياء سبحان الله ما تصير، وكم واحد يسعى لأشياء ما تصير. الإمام علي سلام الله عليه يقول عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. أنت مهما تخطط على شيء شوفه ما يصير، مهما سعيت له ما يصير، في مصلحتك ما يقدر الله يصير. لو شو تسوي تكاتف كل جهودك فجأة شوف تتغير، صعبة تغير المسار، صحيح؟ سبحان الله. وبعض الأشياء إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب، شوف فجأة شوف تحقق الأمر. ما لأن إنه الإنسان لا يسعى، لا بد أن يسعى، لكن في النتيجة النتائج مربوطة ماذا بأوقاتها، لكل أجل كتاب. واضح المطلب؟ هذه مسألة. القرآن هم يقول هذه في إن البلاء، يقول فإيجاد البلايا، يقول فالعمدة، فالعمدة هي كيفية، هذا كلام رجوع لكلام السلخ الرازي حفظه الله صفحة 135 بداية المعارف الإلهية، فالعمدة في كيفية الاستفادة من الأشياء سواء كانت بلايا وآفات أو غيرها من النعم، فالآفات والآهات والبلايا كالنعم والغنى والثروة والسلامة كلها من معدات الكمال، كلها من معدات الكمال. فإيجاد البلايا والشرور ليست متنافية للعدالة والحكمة، بل هي عين ما اقتضته الحكمة والعدالة في ابتلاء الناس وامتحانهم واستكمالهم، كما نص عليه في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البقرة من 155 إلى 157. هذا جواب. ما للوقت كم صار الآن؟ لما
11
فيها 11 دقائق. أيضا من الأجوبة التي طرحت هذه، هذا اللطيف، إحنا الإشكالات المطروحة أيضا اللي هي ذكر بعنوان الجواب الخامس، قال أن الاختلافات صفحة 136 الخامس أن الاختلافات من جهة الأنواع والأصناف والأوصاف كالسواد والبياض أو البلادة والذكاء والنقص أو النقص والتمام أو الرجولية والأنوثية أو الإنسانية والحيوانية وغير الاختلافات اللي نشوفها إحنا، يقولي شلون هذا يخلي الله مثلا إنسان، هذا يخلي شجر، ليش هذا مو ظلم، هذا يخلي أسود، هذا يخلي أبيض، هذا يخلي في الشر، هذا يخلي في الغرب، لا. يقول وغير ذلك، يقول لا تنافي العدل، لأن العدل كما عرفته هو أعطى كل ذي حق حق حسد. ومن المعلوم أنه لا حق للشيء قبل خلقته، هذا اختيار الله، أنت قبل ما تكون مالك حق تقول الله سوري كذا، أنت ما موجود أصلا، أجعلنا الله تحتر على الله، الله خلقك لمصلحة تكون هنا أو هناك وكذا. فكل ما أعطاه الله تعالى الأشياء هو فضل لا حق، تفضل من الله، وحيث ثبت أن كل ما أعطاه الله فضل فالاختلاف فيه لا يكون ظلما. يجب مثل حين واحد ثري مثلا غني الآن، حين هل في العرف الآن، العرف الآن عند العقلاء رجل مصنع فاتح مصنع وثري، عرفت، قال أنا أريد أخدم المؤمنين، جيبوا لي 100 واحد وكلهم ذلك ما لهم حق علي، يعني ما هم أنا والله متسلف منهم مثلا ولا صاحب فضل علي، ما أعرفهم ولا يعرفوني. وجابا له 100 واحد فجاء هو رتب، قال أنت والله تصير المسؤول، أنت تصير رئيس، أنت تصير رئيس قسم، أنت تصير كذا، أنت تصير عامل، أنت تصير تنظف، أنت تصير تجيب الشاي، أنت تصير كذا. الآن هذا لما نوزع المهام ويحط رواتب عليها، هل من حق واحد يجي راعي الشاي يقول له ليش ما تخليني المدير؟ شو يقول له راعي المحل؟ قلت له أنا متفضل عليك، تبي ولا روح روح غير. بالعكس يلومه هذا، يقول أنت في النتيجة أنت وين؟ أنت إنسان فقير ما عندك، والله يحمد ربك إنه جابك توزع شاي مثلا، ووظيفة ما نستهني بها، نتيجة وظيفة يعني غصير في العرق ولا عمل عمل عبادة، وهذا راتب أحمد الله سبحانه وتعالى. يقول لا لنا كذا، يلومه العقلاء ويلام ويطرد مثلا. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إنه بعد الله أعلم بالمصالح، واضح. يقول لا تنافي العدل، ثم يقول فكل ما أعطى الله تعالى للأشياء هو فضل لا حق، وحيث ثبت أن كل ما أعطى الله فضل فالاختلاف فيه لا يكون ظلمان، ما في ظلم هذا، وإليه يرشد. يعني ليش ما ظلم؟ لأن ما في أحد له حق على من؟ على الله تعالى. ليش ما سويتني كذا؟ ليش ما سويتني كذا؟ نستجيره بلجي أوهام للإنسان، لكن يدفع بأن الله هو أعلم بالمصالح وصاحب الفضل عليه. وذلك يقول وإليه يرشد ما روي عن جابر بن يزيد الجعفي، هذا الرواة عن الإمام الباقر عليه السلام، حيث قال، هذا الرواية لطيفة، قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يا ابن رسول الله إن نرى الأطفال منهم من يولد ميتا، ومنهم من يسقط غير تام، ومنهم من يولد أعمى وأخرس وأصام، ومنهم من يموت من ساعة إذا سقط إلى الأرض، ومنهم من يبقى إلى الاحتلام يبلغ، ومنهم من يعمر حتى يصير شيخا، فكيف ذلك وما وجهه؟ ليش وما السر في ذلك يعني؟ فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أولى بما يدبره من أمره. هذا الأصل، الأصل اللي قام عليه الدليل، ما يوجد أحد لله لأحد على الله ماذا؟ حق لكي يجي يلوم ما يلوم أمره، مملكته، شأنه، تدبيره، عرف؟ إنزين، شو يقول الإمام؟ إن الله تبارك وتعالى أولى بما يدبره من أمر خلق منهم، وهو الخالق والمالك لهم، فمن منعه التعمير يعني كل معمر فإنما منعه ما ليس له. يعني هذا الشمات شباب يجي يحتج على الله، ما خلتني معمر، تعمير مو حقك عشان أنا سلبته منك، عرفت؟ يعني مو ثابت إن هذا حقك وأنت موقعين علي أنا وياك إن بعمرك 100 سنة وأنا ما خليتك 100 سنة، خليتك 30 سنة ورحت مثلا ومتت، مو من حقك، في رتبة سابقة للحقوق عشان أنت تطالبني بها، عرفت؟ يقول ومنهم من يعمر حتى كذا، إذا قلنا إيه، فمن منعه التعمير فإنما منعه ما ليس له، ومن عمره، تقول هذا اللي خلاه يعيش 100 سنة، ومن عمره فإنما أعطاه ما ليس له، فهو المتفضل بما أعطى وعادل فيما منع، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إحنا قلنا هذه نمارسها مع مسؤول عادي وما نقدر نتحكم في شركته، صحيح؟ يقول شركتي وفلوسي وتعبي وجهدي، ما عليك أنت إلا ماذا؟ تبي تشتغل وياي، ما عليك إلا تتنف، أحطك مدير، أحطك فراش، أحطك كذا، تقبل تقبل، ما تقبل أنت ما لك حق عليه. هذا في الأمور العرفية والعقلائية، فكيف بمن هو المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى؟ يقول وبالجملة، هذه الرواية طبعا موجودة في تفسير نور الثقلين المجلد الثالث صفحة 419. يقول وبالجملة فالاختلاف والتبعيض لا ينافي العدل، نعم لقائل أن يسأل عن حكمة ذلك، نعم ما يمنع أنك تسأل، لكن لا يعني أنه ماذا تعترض، السؤال غير الاعتراض، في واحد يسأل معترضا ومتذمرا، واحد لا يسأل مسترشدا، ما يمنع. حتى الأحكام يسألوا عنها ليش الصلاة كذا الصلاة، لكن فرق واحد يسأل على نحو التعنت والعياذ بالله، ولا عدم الاكتراث بالدين والتعالي مثل ما يسوي البعض نستجر بالله، ولا لا واحد يسأل التفهم ما فيها مشكلة. يقول وبالجملة فالاختلاف والتبعيد لا ينافي العدل. نعم لقاء لنا يسأل عن حكمة ذلك، ولكن الجواب عنه واضح لأنه لولا الاختلافات هذا السرزر نسأل إحنا ليش نزل هذا الاختلاف، عطونا جواب يقول ما يمنع نقول لك لأنه لولا الاختلافات هذا ذكر وهذا أنثى، هذا أسود وهذا أبيض، هذا مات صغير وهذا مات كبير، هذا عمر هذا مثلا، هذا الاختلاف هذا ذكي هذا غبي، لأنه لولا الاختلاف لما وجد العالم المادي والنظام الجنسان، هو عالمنا مبني على الاختلاف. صور البشرية صنف واحد أما رجال أو نساء ما يصير، صور الحيوانات صنف واحد، الأشجار صنف واحد، صور كل الناس والله عباقرة بيطلعوا كلهم بيصيروا مهندسين أو كلهم أطباء، أصلا حياة العالم مبني على ماذا؟ على التنوع والاختلاف. يعني مثل ما أنت تحتاج في المجتمع إلى الطبيب والجراح والاستشارة ترى تحتاج إلى الخباز، خلي الخباز يعطل شو حتى الطبيب يتأذى صحيح؟ حتى هذا الزبال اللي إحنا نقول كذا اللي بعض البلدان يسموه مهندس احتراما له مسكين، واللي بعض الدول تستهين بلا وظيفة محترمة تجي النظافة من الإيمان، هذا خلى ما يجي يشيل الزبالة. شوف لا يظل عالم لا يظل مرجع لا يظل طبيب لا يظل مهندس إلا وين يتشأ ويستغيثون. شوف سبحان الله هذا طبيعي، طبيعة الحياة مبنية يعني تكامل الحياة والاستمراريتها مبنية على الاختلاف، لولا هذا الاختلاف لما أمكن ذلك، لما أمكن أن تسير الحياة، هذه مهمة. يقول لأنه لولا الاختلاف لما وجد العالم المادي والنظام الاجتماعي، مع أن خلقة العالم المادي والنظام الاجتماعي مقصودة مقصود لكنه كذا، إذ لو على كل حال إذ لو كان هو كان المعيار والتساوي المطلق لزم أن لا يوجد إلا شيء واحد وهو لغو وليس بمقصود ولا يسر من الله سبحانه وتعالى، كما أن لو كان المعيار والتساوي إلى آخره. على كل حال بحثهم طويل ما شاء الله إلى آخره. إيه خلنا بعد نختم بهذا، طبعا هو ذكر أشياء ذكر بعد وجوه أخرى. السابع نذكر الوجه السابع والأخير تقريبا، هي الوجه السابع والأخير بعد نكتفي به سريعا ما للوقت عشان بس نختم به. قال السابع أنه قد يكون بعض الشرور، هذه صفحة 139، السابع أنه قد يكون بعض الشرور لمكافأة الكفار وعذابهم، هذا هم يحتمل، هذا اللي تسمي شر تبرع عقاب، هذا مو شر، عقاب للكفار عقاب للمذنبين هم حتى للمؤمن رفع درجات، ليش تسمي هذا انت شر؟ مثل ما أي أمر آخر موجود يعني خيري. خب يقول السابع أنه قد يكون بعض الشرور لمكافأة الكفار وعذابهم، كما نص عليه في حق الهالكين من الأمم السابقة بقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، هذه سورة القصص آية 59. مثلا آية الأخرى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ما شاء الله من نعم الله أعطاهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذا الرعد الآية 11. يقول بل يدل بعض الآيات الكريمة على أن المصيبات كالقحط والغلاء والشدائد ونحوها تعرض الأقوام والأفراد، ولو لم يكونوا كافرين حتى المؤمنين يبتلون بهذا البلاء من جهة سوء اختيارهم والتغييرات السيئة في أنفسهم، كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه الأنعام آية 6، وقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الشورى الآية 30. يقول فمثل هذه الآية خطاب إلى الاجتماع أو الأفراد، وتدل على أن بين المصائب كالقحط والغلاء والوباء والزلزال والمرض والضيق وغير ذلك من المصيبات والشدائد وبين أعمال الإنسان ارتباط خاص، هناك علاقة تكوينية بين إيمان المؤمن وبين هذه الحالة وبين فسق الإنسان وبين هذه الحالة، علاقة تكوينية، عالم مترابط مو عالم منعزل، كل شيء أثر على شيء، واضح؟ فلو جرى الإنسان أو المجتمع الإنسان عم تقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل نزلت عليهم الخيرات وفتحت عليهم البركات، ولو أفسدوا أفسد عليهم، وهذه سنة إلهية إلا أن ترد عليه سنة التكامل على ابتلاء الأولياء مع أن أعمال كلها حسنات، أو ترد سنة حتى يخوض نتيجة الابتلاء لها أسباب، من هذا السبب طبعا، ومنها ابتلاء المؤمنين للتكامل، منها كذا إلى آخرة. بعد الوقت لا يسع، يقول نهاية المطلب: وبهذا يتضح أن ما نحسبه من الموجودات شرا كما هو الحال في الجراثيم والزلازل والفيضة، لا هذا مطلب كذا لخاب بعد كافي معذرته. هذا تمام الكلام وين في هذه الأجوبة الآن؟ كم جواب ذكرنا؟ أربعة أجوبة، أربعة أجوبة يعني متنوعة بين ثقافية بين فكرية بين اجتماعية أخلاقية لدفع غائلة وإشكالية ماذا ما نسميه شار. هذا تمام الكلام بحمد الله. بقي عندنا إشكال مرتبط ب كيف نوفق بين التوحيد في الخالقية وأعمال الإنسان وعياذ بالله القبيحة، هذا بحثه يحتاج إلى وقفة، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.